البخاري مع حديث الذي فضلتم بذلك أن الله عز وجل من أبينا يصوت الحرب فيسمعه من بعود كما يسمعه من قرب.
إيه. لا جم هو الغزالي رحمه الله من أئمة أهل الكلام معروف، فيقول لا تقل بحرف وصوت ولا تقل بلا حرف ولا صوت، يعني قل إن الله يتكلم، لكن لو قال لك قائل كلامه المعنى القائم بالنفس لابد أن تقول بحرف وصوت. وكذلك تتر الحديث أنت لا تنفي أن يكون بحرف وصوت كما نفاه هؤلاء، ولا تثبت في الموضع الذي أطلق الله تعالى فيه الكلام. يعني مثل لو قال كلم الله موسى تكليما أي كلمه بحرف وصوت، ما لا داعي نقول هذا، يقول كلمه بكلام سمعه ولهذا يناجيه. لكن لو قال سأل هل هو بصوت يسمع وحرف؟ قلنا نعم، لا بد من بيان هذا. خطأ هنا خطأ. نعم. ايش يقولون؟ هذا بعد مشكل موجود في كل موجود في كل وجود بعد هذا اخشى ان تحمل معنى اخر ان هو الوجود نفسه. لا هذا لا بد من بيان. يجب 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 لأن هذا تصحيح عقيدة. سبق لنا قبل البدء في الدرس الجديد كلام الغزالي رحمه الله بأن البحث بأن كلام الله عز وجل بحرف أو صوت بدعة، وقلنا هذا غير مسلم، لكن عندما نتحدث عن كلام الله نقول إن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، لكن عندما نشعر أو أحد يسألنا بأنه هو المعنى القائم بالنفس دون أن يكون بحروف وأصوات مسموعة لا بد أن نقول هذا. وضربنا لكم أيضا مثلين هما إيش؟ الاستواء على العرش والنزول. قلنا إن بعض أهل العلم من المصنفين في العقائد يقول استوى على العرش بذاته، وأنكر بعضهم عليه، فقلنا إنه عند الإطلاق لا حاجة إلى كلمة بذاته، لأن لدينا قاعدة إيش؟ أن كل شيء أضافه الله لنفسه فالمراد نفسه إلا بدليل، كان هناك دليل فيأخذ بالدليل. كذلك أيضا بعضهم قال لا تقل ينزل بذاته إلى السماء الدنيا، هذه ما جاءت بالحديث، وما جاءت لأنها معلوم الإنسان العربي يقتضي إذا أضيف الفعل إلى الفاعل فهو قائم به لا بغيره، وحينئذ إذا كلمنا شخص يقول تنزل رحمته أو ملك من ملائكته فلا بد أن نقول إيش؟ لا بد أن نقول بذاته حتى لا يحصل تعطيل. قلت لكم الآن إلا بدليل، فإذا دل دليل على أن الفعل المضاف إلى غير الله المضاف إلى الله يراد به غيره عملنا بالدليل، مثل قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. هنا أضاف القراءة إليه والمراد قراءة جبريل، هذا فيه دليل. وكذلك قول الله تبارك وتعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قبله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن المراد بالقرب هنا قرب القعيد والعتيد، لأنه قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هؤلاء هم الأقربون. أما قرب الله عز وجل بذاته فهو خاص بمن يعبده ومن يدعوه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نعم. قريب من هذا قول الإمام أحمد رحمه الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهل، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. كلام الإمام أحمد رحمه الله قال ذلك تحذيرا من مذهب الجهمية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق وهم يعنون إيش؟ يعنون القرآن. ولهذا جاء في رواية عن الإمام أحمد أنه قال من قال لفظي بالقرآن يعني به القرآن فهو جهمي. إيه نعم. ومثل هذه الإطلاقات عند السلف تحمل على المعروف من مذهبهم وطريقتهم. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى في آداب العالم والمتعلم، وقال في رسالة اللفظ الصواب للخلق كلهم إلا
أما من قال أما قول الغزالي رحمه الله وكل من يدعو العوام إلى الخوض بهذا فليس من أئمة الدين وإنما هو من المضلين. هذا أيضا فيه نظام. العوام حقيقة لا تذكر لهم ما لا تبلغه عقولهم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وفي معناهم أيضا عن علي بن أبي طالب حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، هذا حق. لكن يأتيك عامي سمع من شخص آخر شيئا مفصلا في هذا، فهنا لا بد أن تبين له الحق في ذلك. نعم. وحدثتكم مرة عن عاميين تحدث معي شخص في حضرته فقال إن هؤلاء يقولون إن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يقولون ثم استولى على العرش، يسأل يقولها كلامهم صحيح ولا لا. عندنا عام قال قاتلهم الله، العرش قبل هذا منه، فهمتم ايش معناه؟ يعني فهم بفطرته دون ان يتعلم عام، انه اذا كان ثم استوى على العرش ثم استولى عليه معناه قبل ذلك ليس له. مثل هذا لا بأس أن تخبره بالتفصيل. نعم.
وقال في رسالة له الصواب للخلق كلهم إلا الشاذ النادر الذي لا تسمح الأعصار إلا بواحد منهم أو اثنين، سلوك مسلك السلف في الإيمان المرسل والتصديق المجمل بكل ما أنزله الله تعالى وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير بحث وتفتيش، والاشتغال بالتقوى ففيه شغل شاغل.
لماذا قلت والاشتغال؟
نعم، لأنه يأمر بسلوك مسلك السلف في الإيمان المرسل والاشتغال بالتقوى، فهو معطوف على الإيمان المرسل وما عطف عليه.
ولا يصلح يقول الاشتغال معطوف على سلوك
إلا بلا يصلح.
نعم. إذن فيه
قولا.
نعم.
والاشتغال بالتقوى ففيه شغل شاغل. وقال الصيمري في كتابه أدب المفتي والمستفتي إن مما أجمع عليه أهل التقوى أن من كان موسوما بالفتوى في الفقه لم ينبغ، وفي نسخة لم يجز له أن يضع خطه بفتوى في مسألة من علم الكلام. قال وكان بعضهم لا يستتم قراءة مثل هذه الرقعة. قال وكره بعضهم أن يكتب ليس هذا من علمنا أو ما جلسنا لهذا أو السؤال عن غير هذا أولى، بل لا يتعرض لشيء من ذلك.
لكن هذه الكراهة فيها نظر، بل لا بد من القراءة. إذا رأى أن هذا السائل سأل عن هذا تعمدا فلا بأس أن يقول ليس هذا من علمنا أو ما جلسنا لهذا أو السؤال عن هذا اسأل عن غير هذا مما ينفعه، فيحتاج إلى التفصيل. نعم.
وحكى الإمام الحافظ الفقيه أبو عمر بن عبد البر الامتناع من الكلام في كل ذلك عن الفقهاء والعلماء قديما وحديثا من أهل الحديث والفتوى. قال وإنما خالف ذلك أهل البدع. قال الشيخ
فإن ذلك ما كان من علم الكلام، مكان من علم الكلام، فإن بعض أهل العلم قال يحرم أن يتكلم فيه إطلاقا، وهذا القول هو الصواب إلا عند الحاجة. فالخوض في علم الكلام نرى أنه حرام إلا عند الحاجة، بمعنى أن يحتاج إلى تعلمه ليرد به على أهله، فإذا كان كذلك فهو مطلوب. ولهذا نجد فحول العلماء كالشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعرف من علم المنطق ما لا يعرفه أهل المنطق، قد تعلم وقرأ الفلسفة من أجل أن يرد عليه، لأن من لا يعرف أحوال الناس لا يمكن أن يرد عليه.
قال الشيخ: فإن كانت المسألة مما يؤمن في تفصيل جوابها من ضرر الخوض المذكور جاز الجواب تفصيلا، وذلك بأن يكون جوابها مختصرا مفهوما ليس لها أطراف يتجاذبها المتنازعون، والسؤال عنه صادر من مسترشد خاص عن مسترشد خاص منقاد، ومن عامة قليل
أو من عامة.
أو من عامة قليلة التنازع والمماراة، والمفتي ممن ينقادون لفتواه ونحو هذا. وعلى هذا
نقطة مهمة، إذا خاض الإنسان فيما يختلف الناس فيه فإن كان مما لا يلتفت لفتواه فلا فائدة من ذلك، لأنه لا يزيد الأمر إلا شدة. لكن إذا كان ممن ينقاد الناس لفتواه ويأخذون بقوله فهنا يجب أن يتكلم بما يرى أنه الصواب.
وعلى هذا ونحوه يحمل ما جاء عن بعض السلف من بعض الفتوى في بعض الفتوى من بغض
ترى عندي كذا ماذا بعض إذا تستجل تأمر. وعلى هذا ونحن يكمل ما جاء عن بعض السلف من لا الظاهر بعض أحسن بعض أحسن، يعني بعض السلف أفتى في بعض المسائل الكلامية لكنه قليل نادر. تصحيح
وعلى هذا ونحوه يحمل ما جاء عن بعض السلف من بعض الفتوى في بعض المسائل الكلامية، وذلك منهم قليل نادر والله أعلم. التاسعة عشرة: قال الصيمري والخطيب رحمهما الله: وإذا سئل فقيه عن مسألة من تفسير القرآن العزيز فإن كانت تتعلق بالأحكام أجاب عنها وكتب خطه بذلك، كمن سأل عن الصلاة الوسطى والقرء ومن بيده عقدة النكاح، وإن كانت ليست من مسائل.
هنا يجيب الفقيه يجيب عن معاني هذه الكلمات وإن كان ليس من التفسير، لأن هذه تتعلق بإيش؟ بالفقه. الصلاة الوسطى ما هي؟ صلاة العصر، ولا قول لأحد بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد اختلفوا فيها على أكثر من 40 قولا، لكن لا قول لأحد بعد قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القرء اختلف العلماء فيه خلافا طويلا عريضا، هل هو الحي أو الطهر، والمراد به قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء جمع قر. فما هو القر؟ الحيض أو الطهر؟ الصواب أنه الحيض. ولابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بحث طويل في هذا ينبغي مراجعته. من بيده عقد النكاح، هل هو الولي أو الزوج؟ اختلفوا فيه، منهم من قال إنه الولي لأنه هو الذي يعقد لموليته ومنهم من قال إنه الزوج لأنه هو الذي يملك الطلاق. ولنقرأ الآية: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بديع النكاح. ونسأل عبد الحميد الآن كيف جاءت النون مع وجود أن، والفعل المضارع إذا دخلت عليه أن تحذف النون منه. أو الفقيه لا يكتب علم الكلام. رشاد، هذه نون النسوة صح. إلا أن يعفون يعني النساء، إذا طلق الزوج قبل الدخول وقد سمى لها المهر وعافت عن نصفه فلا بأس. أو يعفو الذي بديه عقدة النكاح. هنا الآية سياقها يرجح أن المراد به الزوج، لأن الذي بديع عقد النكاح قد لا يملك العفو عن نصيب المرأة، لأنه لا يملك العفو عن نصيبها إلا أبوها، أما غيره لا يمكن أن يعفو عنه. فإذا نقول أن المعنى واللفظ يرجح أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، لابد أن يكون مقابلة، تعفو المرأة أو يعفو الزوج. أما إذا قلنا الذي بيده عقدة النكاح هو الولي صار العفو من جانب واحد، وليس وأيضا يبعده المعنى كما أشرنا إليه. نعم.
وإن كانت ليست من مسائل الأحكام كالسؤال عن الرقيم والنقير والقطمير والغسلين رده إلى أهله ووكله إلى من نصب نفسه له من أهل التفسير، ولو أجابه شفاها لم يستقبح، هذا كلام الصيمري والخطيب. ولو قيل إنه يحسن كتابته للفقيه العارف به لكان حسنا، وأي فرق بينه وبين مسائل الأحكام؟ والله أعلم.
صدق رحمه الله. الصواب مع النوم أنه إذا كان يعرف ما الذي يمنع، وإذا كان له أن يفتي بخطه في المسائل الفقهية فكيف لا يفتي بخطه في المسائل اللغوية؟ الرقيم في أي مكان؟
سورة الكهف.
ما هي؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، الرقيم بمعنى المرقوم وهو لوحة مكتوبة على الغار في قصته، والنقير صالح، ما هو النقير؟ إيش؟ كل النواة نقير؟ ها؟ إيش؟
داخل النواة،
يعني بعد ما تفتحها خطأ. النقرة التي في ظهر النواة. طيب، والقطمير غشاء النواة صح. الغسلين هنا لا طعمه النار كما قال عز وجل: من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. نعم.
فصل في آداب المستفتي وصفته وأحكامه فيه مسائل. إحداها في صفة المستفتي: كل من لم يبلغ درجة المفتي فهو فيما يسأل عنه من الأحكام الشرعية مستفت مقلد من يفتيه. والمختار في التقليد أنه قبول قول من يجوز عليه الإصرار على الخطأ بغير حجة على عين ما قبل قوله فيه. ويجب عليه
هذا تعريف طويل معقد. التقليد قبول قول غير المعصوم بلا دليل، هذا التقليد، أن تقبل قول غير المعصوم بلا دليل. فقول قول غير المعصوم يخرج به النبي عليه الصلاة والسلام لأنه معصوم، وقبول قوله اتباع وتأسي وليس بتقليد لأن قوله حجة. وبلا دليل إذا كان هناك دليل وقاله غير المعصوم فإننا نتبع الدليل في الواقع، وإن كان الذي كشف لنا الدليل هو هذا العالم لكننا في الواقع نتبع الدليل.
ويجب عليه الاستفتاء إذا نزلت به حادثة يجب عليه علم حكمها، فإن لم يجد ببلده من يستفتيه وجب عليه الرحيل إلى من يفتيه، وإن بعدت داره وقد رحل خلائق من السلف في المسألة الواحدة الليالي والأيام.
نعم، يرحلون في المسألة الواحدة لمدة شهر على الإبل مع شدة السفر في ذلك الوقت، لكنهم يرون أن فائدة واحدة من مسائل العلم تساوي كل التعب، وهذا إنما يكون ممن يقدر قدر العلم. الله يجعلنا يقوم
آمين.
نعم.
الثانية، يجب عليه قطعا البحث الذي يعرف به أهلية من يستفيه للإفتاء إذا لم يكن عارفا بأهليته، فلا يجوز له استفتاء من انتسب إلى العلم وانتصب للتدريس والإقراء وغير ذلك من مناصب العلماء بمجرد انتسابه وانتصابه لذلك. ويجوز،
هذا مشكل إذا أتيت إلى بلد وأنا لا أعرف أهل البلد، وجدت هذا الرجل قد نصب نفسه للفتوى والناس يأتون إليه ويستفتونه، إذا قلنا لا بد أن أبحث هل هو أهل للفتوى أو لا، يحتاج أيضا أن أبحث عن من قال لي إنه أهل الفتوى، نعم، هل هو عالم به أو لا. والصواب أنه ليس بشر، لكن الإنسان قد يعرف أنه ليس أهل الفتوى بأن يسأله عن مسألة يعرفها كل أحد، نعم، ويعرف أنه أهل الفتوى أو لا. وإلا فبعض الناس يتزيى بزي العلماء فإذا رأيته قلت هذا عالم، وليس كذلك. ومما يذكر والله أعلم بصحتها عن أبي حنيفة رحمه الله أنه جاءت إليه رجل وهو جالس مع أصحابه جلسة الناس بعضهم مع بعض وقد مد رجليه، فدخل عليه رجل ذو هيئة فظنه من أكبر العلماء فكف رجليه وجعل يقرب أوقات النهي أن من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس إلى تغيب قدر رمح. فقال هذا الرجل ذو الهيئة العظيمة، قال أرأيت أيها الشيخ لو طلعت الشمس قبل الفجر، إيش يكون هذا؟ هذا عالم ولا غير عالم؟ هذا غير. فيقال أنه قال إذا يمد أبو حنيفة رجله ولا يبالي. نعم.
الآن يا شيخ يشكل فيما نرأه في حالنا وعصرنا وزماننا، كل يطلق عليه شيخ والشيخ فلان والشيخ فلان، وهو
والله أنا في نفس من هذا الشيخ. صحيح طالب علم تو في ابتداء العلم يقال له الشيخ، نعم، وأنا ودي أن الألقاب هذه لا تكون إلا لأهلها حقيقة حتى يتميز الناس. وهذا مثل ما قلت لك أولا، أتعرف ماذا قلت لك أولا؟
متى؟
أنك لو تقرأ كتاب رجل مغموس لا يعرف قد قال الإمام، ونبهتك على هذا. نعم، أنا أحب أن تكون الألقاب مطابقة للأحوال، لا نطلق على إنسان أنه إمام إلا لكن حقا إمام، ولا نطلق على إنسان شيخ إلا إذا كان شيخا. لكن المشكلة تجبرنا المسألة هذه، يعني مثلا يحدثك الناس قال الشيخ فلان وقلت الشيخ الثاني، ما تقدر تقول أنت رحل فلان وقل له كذا، تضطر أنك تقول رحل الشيخ، لأنك لو ما تقول رحل الشيخ قال إنه مزدري محتقر. فهل نقول كما قال عوام سنت بها المحالة ولا إيش؟
أنا يا شيخ أشوف يعني القضية الحين مي قضية طلبة العلم الصغار، طلبة العلم الصغار تستطيع أن تقول له الأخ فلان أو هذه ما تشكل علينا، لكن يشكل عليك إلى أتاك من يتسنمون بعض المناصب ويقال الشيخ فلان وهو ما عنده علم، ما عنده علم وغاية ما هو، لكن شهادته هي اللي حطته في المنصب.
إنه إيش؟
ما عنده علم، علم شرعي ما عنده علم، لكن شهادته وصلته إلى هالمنصب.
شهرته،
شهادته،
شهادته.
هذا اللي
يعني
صحيح. وأنت في الداخل يتنفسك تشعر بأنك تقول الشيخ فلان وأنت تشعر بالمضاضة والمرارة.
أي هذا يقول لك أنا غصب، يعني مثل ما قال عوام تسليب والمحالة. تعرف المحالة؟
ما أدركتها.
سبحان الله، أنتم تعرفونها؟ البكرة التي تكون على البئر يكون عليها الرشاء من أجل استخراج الماء. فعلى كل حال مشكلة، حقيقة هذه مشكلة. لا بل أصبح الآن عندنا أظن في عرفنا أن كلمة الدكتور أعلى من كلمة الشيخ. ما أدري هذا تصوري صحيح ولا لا؟ نعم.
لا مو
صحيح.
هذا يختلف باختلاف الناس. إذا أطلق الشيخ مثلا على رجل عالم معروف بالعلم فهو أكبر من الدكتور، وإذا أطلق الدكتور بالنسبة إلى من هو دونه فهو أكبر من الشيخ.
يمكن نعم. وشارع شو عنده؟
من عند العوام من كلمة الدكتور هي أخر شيء منتهى العلم في أي مجال.
كنا نعرف في بلادنا ما نعرف الدكتور إلا الطبيب، طبيب الأبدان فقط. نعم راح للدكتور، وأيضا نحن نبدل الكاف خاء. نعم. لكن تغيرت كثر عند الدكاترة الحمد لله.
لكن وش رأيك الشيخ نبدأ نقول لهم الأخ فلان أو أبو فلان أو الأستاذ فلان، ولا شفناه ثم عرفته ولا ضاق صدره وقلنا
لا بد إن إذا ضاق صدره طيب خاطر ما يخالف.
ونبدأه بالأخ.
ها؟
نبدأه بالأخ.
بس أخشى أزعل، ترى بعض الناس إذا لم تقول له يا شيخ زعل.
هو لو تقول له لو تقول له الأستاذ زعل، الأستاذ لو تقول له زعل.
صحيح.
يبي الشيخ
شفت صنف إياه ولا روحوا للقاضي ما علينا. نعم ما جاء السؤال يا فلان. ايش؟ ما في والله. والله هذه ما هو عندنا الكهرباء. هو موجود هنا؟ ولا انت ازرق الدرج وشف تسمع ولا؟
وقال بعض اصحابنا المتاخرين انما يعتمد قوله انا اهل للفتوى لا شهرته بذلك، ولا يكتفى بالاستفاء.
أنا أهل الفتوى معناها أنه زكى نفسه. هذا هو الذي يجب أن تبتعد عنه إذا قال أنا أهل الفتوى. فالشهرة عندي أنا أولى بأن تتبع من أن يقول أنا أهل للفتوى. نعم.
ويجوز قبل يا شيخ ما قرأته، ويجوز استفتاء من استفاض كونه أهلا للفتوى.
نعم هذا صحيح.
وقال بعض أصحابنا المتأخرين إنما يعتمد قوله أنا أهل للفتوى لا شهرته بذلك، ولا يكتفى بالاستفاضة ولا بالتواتر، لأن الاستفاضة والشهرة بين العامة لا يوثق بها، وقد يكون أصلها التلبيس. وأما التواتر فلا يفيد العلم إذا لم يستند إلى معلوم محسوس، والصحيح هو الأول، لأن إقدامه عليها إخبار منه بأهليته، فإن الصورة مفروضة في من وثق بديانته. ويجوز استفتاء من أخبر المشهور المذكور بأهليته. قال الشيخ أبو إسحاق المصنف رحمه الله وغيره يقبل في أهليته خبر العدل الواحد. قال أبو عمرو وينبغي أن نشترط في المخبر أن يكون عنده من العلم والبصر ما يميز به الملتبس من غيره، ولا يعتمد في ذلك على خبر آحاد العامة لكثرة ما يتطرق إليهم من التلبيس في ذلك. وإذا اجتمع اثنان فأكثر ممن يجوز استفتاؤهم فهل يجب عليه الاجتهاد في أعلمهم والبحث عن الأعلم والأورع الأوثق ليقلده دون غيره؟
والأوثق
فهل يجب عليه الاجتهاد في أعلمهم والبحث عن الأعلم والأورع والأوثق ليقلده دون غيره؟ فيه وجهان: أحدهما لا يجب، بل له استفتاء من شاء منهم لأن الجميع أهل، وقد أسقطنا الاجتهاد عن العامي، وهذا الوجه هو الصحيح عند أصحابنا العراقيين قالوا، وهو قول أكثر أصحابنا. والثاني يجب ذلك لأنه يمكنه هذا القدر من الاجتهاد بالبحث والسؤال وشواهد الأحوال، وهذا الوجه قول أبي العباس بن سريج واختيار القفال المروزي، وهو الصحيح عند القاضي حسين، والأول أظهر، وهو الظاهر من حال الأولين. قال أبو عمرو:
ولا شك أنه أظهر، لا من يتحرى الأوثق والأورع، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم يستفتون ويستفتى المفضول مع وجود من هو أفضل، اللهم إلا إذا كانت المسألة عويصة تحتاج إلى تحرير وتحقيق، فهنا يجب عليه أن يبحث عن الأعلم والأورع. والمسائل تختلف، بعضها سهلة كل طالب علم يدركها ويفتي بها، وبعضها صعبة، وهذا كلامنا إنما هو في الواجب. وأما في الأفضل فلا شك أن الأفضل أن يتحرى لدينه وأن يبحث عن الأوثق الأعلم.
والأول أظهر، وهو الظاهر من حال الأولين. قال أبو عمرو رحمه الله: لكن متى اطلع على الأوثق فالأظهر أنه يلزمه تقليده، كما يجب تقديم أرجح الدليلين وأوثق الروايتين، فعلى هذا يلزمه.
يعني معناه أنه متى اطلع بدون بحث، متى اطلع بدون بحث، يعني فلازمه أن يبحث، لكن متى اطلع فإنه يجب عليه يلزمه تقليد الأوثق.
فعلى هذا يلزمه تقليد الأورع من العالمين والأعلم من الورعين، فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قلد الأعلم على الأصح.
نعم، هذا هو الأصل، لأن المسألة مسألة علم، فيقلد الأعلم. اللهم إلا إذا كانت المسألة في مسائل مما يتهاون به العلماء ويتورع عنها أهل الورع، فهنا قد نقول الأفضل الأورع، لأن بعض العلماء عنده سعة في مسائل المعاملات في البيوع الربا وغير ذلك، فهنا ربما نقول اتبع الأورع. أما إذا كانت مسألة لا علاقة للورع فيها كمسائل الطهارة ومسائل الصلاة، فهنا لا شك أن نقدم الأعلم.
وفي جواز تقليد الميت وجهان: الصحيح جوازه، لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها، ولهذا يعتد بهم بها بعدهم في الإجماع والخلاف، ولأن موت الشاهد قبل الحكم لا يمنع الحكم بشهادته بخلاف فسقه. والثاني لا يجوز لفوات أهليته كالفاسق، وهذا ضعيف لا سيما في هذه الأعصار.
وفي أعصارنا أيضا
أبلغ
من باب أول. سليم، جاء وقت السؤال.
صحيح.
اي نعم.
هذا الشيخ الإنسان يعرف من هذا
العالمين
حالة
التعلمين، ولا شك أن من أعطاه الله علما وفهما فهو خير، والله عز وجل فضل سليمان بفهمه فقد فهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ولما ذكر أنه فهم سليمان وامتاز عن داود بذلك قال وكلا آتينا حكما وعلما لئلا ينتقص داود، ثم قال وسخرنا مع داود الجبال حتى ينجبر النقص الذي قد يتوهمه واحد. نعم.
تكلم
بكلمة أمام عامة ثم جلس فقال من كان عنده سؤال فليسأل،
هل يدخل
بمن
قال
أنا قائل من الفتوى؟ لا لا ما حد يشهد. نعم حد. إيه يكون لا يدخل فيها، حتى الرسول كان عليه الصلاة إذا صلى الفجر قال من رأى منكم رؤيا أو ما أشبه ذلك، فإذا كان الإنسان عنده علم ويعرف من نفسه العلم وقال من عنده سؤال يسأل نعم فلا بأس. عبد الحميد
شيخ قلنا أن عملنا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من باب متابعتنا له.
نعم.
ليس تقليد.
نعم.
لن يتضح لي أننا مطالبين بعمل كل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان قولا وما كان عملا ما لم يكن خاصا
به. ما لم يكن إيش؟
ما لم يكن خاصا به، لا يكون هذا تقليدا.
لا لا اتباعا، كل ما عمل كل شيء نعمله من أجل التأسي بالرسول فهو اتباع. وألاحظ أن هذا حسب الاصطلاح، أما من حيث اللغة فهو يسمى أيضا تقليد واقتداء وسوى وما أشبه ذلك. نعم. ما سبق لنا ذكر في هذا، ذكرنا أنه أن الإنسان لا يأخذ العلم، العامي لا يأخذ العلم لأنه يفهم غير ما أراد المؤلف. ذكرنا أيضا أن العلماء إذا اختلفوا في مسألة على قولين وتساوى عند الرجلين المختلفان فإن من العلماء من قال يأخذ بالأشد ومنهم من قال بالأخف ومنهم من قال يخير. هذا إذا لم يكن عنده عالم، يعني رجل عامي استفتى شخصا فقال هذا حرام، استفتى ثاني قال هذا حلال، ماذا يصنع؟ نعم. إيش؟ نعم. الشهرة أبلغ. هو الأصل، الأصل أن إذا الشهر أنه مفتي، هذا هو الأصل، ولهذا تجد ما ذكرته هناك. نعم.
هل يعني طلب
العلم أو العالم يعني يكون مقلدا
في جانب من
الجرائم
مثلا
عند
تصحيح
القضايا؟ بس قل لي في جانب دون جانب، هذا سؤالك؟ طيب.
يكون يعني مقلد في عند تصحيح القضايا، فعالما يعرف أصدر
الجانب
له
باع
في هذا
المجال
فيبني
أحكامه
على
تصليح
وتضعيف هذا
الشيء. هذا مقلد فقط، يعتبر مقلد إذا كان لا يستطيع هو أن يستخرج صحة الحديث هو بنفسه فليس له إلا التقليد، فليس له إلا التقليد. من أراد الحق، شوف بارك الله فيك، من أراد الحق ما يقول، لا يقول هذا الكلام، لا يقول هذا الكلام، لكن بعض العامة عندهم تعصب، فإذا قيل لهم قال ما نقبل، وهذا لا يجوز. الواجب على الإنسان أن ينظر. والعامة في الحقيقة مشكلة أمر، يعني إذا كان هذا الإنسان عاميا وعلماؤه يحذرونه من العلماء الآخرين، هذه مشكلة. لكن على كل حال الحق يجب طلبه أين كان. نعم إيش شو جاري. نعم
الثالثة، هل يجوز للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء؟ قال الشيخ: ينظر إن كان منتسبا إلى مذهب بنيناه على وجهين حكاهما القاضي حسين في أن العامي هل له مذهب أم لا، أحدهما لا مذهب له لأن المذهب لعارف الأدلة، فعلى هذا له أن يستفتي من شاء من حنفي وشافعي وغيرهما. والثاني وهو الأصح عند القفال له مذهب فلا يجوز له مخالفته، وقد ذكرنا في المفتي المنتسب ما يجوز له أن يخالف إمامه فيه، وإن لم يكن منتسبا بني على وجهين حكاهما ابن برهان في أن العامية هل يلزمه أن يتمذهب
في أصل
هل يلزمه أن يتمذهب بمذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه؟ أحدهما لا يلزمه، كما لم يلزمه في العصر الأول أن يخص بتقليده عالما بعينه، فعلى هذا هل له أن يستفتي من شاء أم يجب عليه البحث عن أشد المذاهب وأصحها أصلا ليقلد أهله؟ فيه وجهان مذكوران كالوجهين السابقين في البحث عن الأعلم والأوثق من المفتيين. والثاني يلزمه وبه قطع أبو الحسن الكيا، وهو جار في كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء وأصحاب سائر العلوم. ووجهه أنه لو جاز اتباع أي مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز، وذلك يؤدي إلى انحلال رفقة التكليف، بخلاف العصر الأول فإنه لم تكن المذاهب الوافية بأحكام الحوادث مهذبة وعرفت. فعلى هذا يلزمه أن يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيين، ونحن نمهد له طريقا يسلكه في اجتهاده سهلا. فنقول: أولا، ليس له أن يتبع في ذلك مجرد التشهي والميل إلى ما وجد عليه آباءه، وليس له التمذهب بمذهب أحد من أئمة الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من الأولين، وإن كانوا أعلم وأعلى درجة ممن بعدهم، لأنهم لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه، فليس لأحد منهم
وعندكم وإن كانوا أعلم وإيش
وأعلى درجة
أعلى كيف كتبت
أعلى
المقصود
لام ألف غلط في لام ياء لأنها رابعة
لأنهم لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه، فليس لأحد منهم مذهب مهذب محرر مقرر، وإنما قام بذلك من جاء بعدهم من الأئمة الناحلين لمذاهب الصحابة والتابعين القائمين بتمهيد أحكام الوقائع قبل وقوعها، الناهضين بإيضاح أصولها وفروعها كمالك وأبي حنيفة وغيرهما. ولما كان الشافعي قد تأخر عن هؤلاء الأئمة في العصر ونظر في مذاهبهم نحو نظرهم في مذاهب من قبلهم فسبرها وخبرها وانتقدها واختار أرجحها ووجد من قبله قد كفاه مأمونا.